بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق من بلوغ المرام: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول، بعضهم أعله بالإرسال، ولكن الحديث له شواهد، منها حديث المسور الذي بعده، ومنها حديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء ابن عباس قال: علمنا الألباني سنده صحيح على شرط الشيخين. وهكذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الآتي، كلها في باب واحد. ما معنى الحديث لا طلاق إلا بعد نكاح؟ إيش معنى يا عبد الرحمن؟ يعني ما يكون طلاق لو طلق إنسان قبل أن يتزوج، هل يصح طلاقه؟ طيب وعتقه وليس عنده عبيد؟ كذلك قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى، ذكر حديث جابر ثم قال: رواه أبو يعلى وصححه الحاكم، وقال أي الحاكم: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملا، لقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر، انتهى. قول الحافظ وهو معلول، قال الصنعاني: أي بما قاله الدار قطني. قال: الصحيح مرسل ليس فيه جابر. قال يحيى بن معين: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا طلاق قبل النكاح. قال ابن عبد البر: روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة، انتهى. قال الصنعاني: ولكنه يشهد له، يعني الحديث الذي بعده، وأخرج ابن ماجه عن المسور ابن مخرمة مثله وإسناده حسن، لكنه معلول أيضا. قال: قول ابن مخرمة بفتح الميم فخاء معجمة ساكنة. قول: لكنه معلول أيضا، لأنه اختلف فيه على الزهري. قال علي بن الحسين بن واقد عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن المسور. قال حماد بن خالد: عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن أبي بكر وعن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وغيرهم، ذكر البيهقي في الخلافيات. وقال البيهقي: أصح حديث فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي سيأتي. قال الترمذي: هو أحسن شيء روي في هذا الباب، ولفظه عند أصحاب السنن: ليس على رجل طلاق فيما لا يملك الحديث. قال البيهقي: قال البخاري: أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويأتي. وحديث الزهري عن عائشة عن علي مداره على جويبر، وجويبر متروك، عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي، وجويبر متروك. ثم قال البيهقي: ورواه ابن ماجه بإسناد حسن. والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية، فإن كان تنجيزا فإجماع، وإن كان تعليقا بالنكاح كان يقول: إن نكحت فلانة فهي طالق، ففيه ثلاثة أقوال. إذن ما هو المجمع عليه أنه لا يقع؟ إذا قال لامرأة أجنبية عنه: أنت طالق أو هذه طالق، طيب ما صلته بها؟ ليست زوجة لا حتى يطلقها، فلا يقع بالإجماع. فإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، هل يقع؟ قال: فيه ثلاثة أقوال. الأول أنه لا يقع مطلقا، وهو قول الهادوية نسبة إلى الهادي الضال الذي سموه هاديا وهو ضال وليس هادي، بل هو من دعاة الضلالة والرفض والاعتزال. والشافعية وأحمد وداود وآخرين، ورواه البخاري عن 22 صحابيا. ما هو الذي رواه هذا القول أنه لا يقع مطلقا؟ هذا قول الشافعي وأحمد وداود، ورواه البخاري عن 22 صحابيا. ودليل هذا القول حديث الباب وإن كان فيه مقال من قبل الإسناد، فهو متأيد بكثرة الطرق، حديث مسور وحديث عمرو بن شعيب وحديث ابن عباس. وما أحسن ما قال ابن عباس، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن. اللهم فقهه في الدين. وبأنه إذا قال المطلق إن تزوجت فلانة فهي طالق، مطلق لأجنبية، فإن حين أنشأ الطلاق أجنبية، والمتجدد هو نكاحها، فهو كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته، طيب فدخلت وهي زوجته، لم تطلق إجماعا، كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته، يعني كان يظنها امرأة غير زوجته، فتبين أنها زوجته، هل يقع الطلاق؟ لم تطلق إجماعا. قال: وذهب أبو حنيفة، وهو أحد قولي المؤيد بالله، إلى أنه يصح التعليق مطلقا. كثير من الأسماء والألقاب عند الشيعة لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت، لكن في زيادة عندك ولا تقصد يعني فهم المع الكلام؟ طيب الآن يقول: فهو كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت، طيب هي الآن دخلت وهو ما يدري، هو يدري أنها زوجته ولا ما يدري أنها زوجته، هي أجنبية، فدخلت وهي زوجته لم تطلق، كيف يعني؟ فدخلت حال كونها زوجة له، يعني في الحال اللي نعم هذا لا جيد، الواو حالية. فهو كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، يعني عندما أطلق هذا القول هي أجنبية منه، فدخلت هذه الأجنبية في حال ما صارت زوجة له، معناه قد تزوجها، لم تطلق إجماعا. وذهب أبو حنيفة وهو أحد قولي المؤيد بالله إلى أنه يصح التعليق مطلقا، يعني ولو كانت أجنبية. وذهب مالك وآخرون إلى التفصيل، فقالوا: إن خص بأن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق، أو قال في وقت كذا وقع الطلاق، وإن عم فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع شيء. وقال في نهاية المجتهد: سبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما على الطلاق بالزمان أو ليس من شرطه؟ فمن قال هو من شرطه قال: لا يتعلق الطلاق بالأجنبية، ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال: يقع. كيف وجود الملك؟ قلت دعوى الشرطية تحتاج إلى دليل، ومن لم يدعها فالأصل معه. ثم قال: وأما الفرق بين التخصيص والتعميم فاستحسان مبني على المصلحة، وذلك أنه إذا وقع فيه التعميم فلو قلنا بوقوعه امتنع منه التزويج فلم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال، فكان من باب النذر بالمعصية. وأما إذا خصص فلا يمتنع منه ذلك. قلت: سبق الجواب عن هذا بعدم الدليل على الشرطية. هذا والخلاف في العتق مثل الخلاف في الطلاق. الآن عندنا حديث ونص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، وهذا ما تزوج، فكيف يقع الطلاق؟ قال: والخلاف في العتق مثل الخلاف في الطلاق، فيصح عند أبي حنيفة وأصحابه، وعند أحمد في أصح قوليه وعليه أصحابه، ومنهم ابن القيم فإنه فرق بين الطلاق والعتاق فأبطله في الأول في الطلاق وقال به في الثاني في العتاق، مستدلا على الثاني بأن العتق له قوة وسراية، فإنه يسري إلى ملك الغير، ولأنه يصح أن يجعل الملك سببا للعتق، كما لو اشترى عبدا ليعتقه عن كفارة أو نذر أو اشتراه بشرط العتق، ولأن العتق من باب القرب والطاعات وهو يصح النذر بها، وإن لم يكن المنذور به مملوكا كقولك: لئن آتاني الله من فضله لأصدقن بكذا وكذا، ذكره في الهدي النبوي. قلت: ولا يخفى ما فيه، فإن السراية إلى ملك الغير تفرعت من اعتاقه لما يملكه من الشخص، أي النصيب والجزء الذي هو يملكه، فحكم الشارع بالسراية لعدم تبعض العتق، يعني رجل مشترك مع آخرين في عبد فقال لهذا العبد: نصيبه مثلا الربع، اعتقت هذا العبد نصيبي، طيب السراية تكون إلى نصيب الآخرين، إلى نصيب الآخرين، فقد عتق عليه هذا العبد ويعطي الآخرين نصيبهم مقدار ما لهم من المال مقدار نصيبهم ويعتق عن العبد. قال: قل طيب. قال: وأما قوله ولأنه يصح أن يجعل الملك سببا للعتق كما لو اشترى عبدا ليعتقه، فيجاب عنه بأنه لا يعتق هذا الذي اشتراه إلا باعتاقه كما قال ليعتقه، وهذا عتق لما يملكه. وأما قوله إنه يصح النذر ومثله بقوله لئن آتاني الله من فضله، هذا فيه خلاف، والدليل المخالف أنه قد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، كما يفيده قوله، يعني الحديث الذي بعده، عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه، وفي الإرواء برقم 2069 صححه. قال: تقدم الكلام مستوفى. ما هو الخلاصة في هذه الأحاديث الثلاثة؟ هل إذا طلق الرجل المرأة الأجنبية يقع الطلاق أو لا يقع؟ إذا كان منجزا، نعم، إذا قال أنت طالق، امرأة أجنبية قل لا أنت طالق، هذا هو المنجز، فهذا لا يقع بالإجماع. فما هو الذي اختلفوا فيه؟ أي المعلق، إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن دخلت دار فلان فهي طالق، هذا معلق، وهذه امرأة أجنبية. ما الذي تدل عليه الأحاديث؟ ما الذي تدل عليه الأحاديث؟ أنه لا يقع. لماذا؟ لأنه لا يملك ذلك، فلا يقع الطلاق إلا بعد نكاح. بماذا استدل ابن عباس؟ ثم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ما قال طلقتموهن ثم نكحتمون، فالنكاح قبل، فلا يقع الطلاق إلا بعد النكاح. قال علامة بن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على الأحاديث قول لا طلاق إلا بعد نكاح، أي لا يقع الطلاق ولا يعتبر إلا بعد نكاح. ووجه ذلك أن الطلاق فرع عن النكاح، فإذا ثبت النكاح ثبت الطلاق، أما أن يطلق قبل أن ينكح فلا. وهذا له صور. الصورة الأولى أن يقول لامرأتي لست أو لامرأة ليست زوجة له أنت طالق، هذا المنجز، فلا يقع الطلاق، وهذا كما تقدم بالإجماع، لأن الطلاق فرع عن النكاح. الصورة الثانية أن يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق، هذا عام ما خص ببلد ولا بقبيلة، فهنا أيضا لا يقع الطلاق لأنه قال ذلك قبل أن يملك الطلاق، إذ إنه لا يملك الطلاق إلا بعد العقد. صورة الثالثة أن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان فهي طالق، وهذا أخص من الذي قبله، فلا يقع الطلاق أيضا لظاهر الحديث. صورة الرابعة أن يقول لامرأة معينة إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، فهذا أيضا لا يقع لأن الطلاق فرع عن النكاح. وهذه المسألة وإن كان الحديث فيها ضعيفا، لكن الحديث له طرق، إلا أنه يؤيده قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإن قوله ثم يدل على الترتيب وأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، وعلى هذا فتكون كل الصور التي ذكرناها لا يقع فيها الطلاق لأنها كانت قبل النكاح. ومع هذا فقد اختلف العلماء فيما إذا علق الطلاق على نكاح امرأة معينة فقال إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلان فهي طالق، فهل تطلق أو لا؟ على قولين، منهم من قال إن الطلاق يقع اعتبارا بحال وقوع الشرط، لأن الشرط التزوج، فإذا وجد الشرط وهو التزوج وجد المشروط، فإذا تزوجها فهي طالق. ومنهم من قال إنه لا يقع، وهو الصحيح، لأن هذا الرجل لا يملك تنجيز الطلاق على هذه المرأة فلا يملك تعليقه. ثم إن تعليق الطلاق بالنكاح تناقض، لأن النكاح إمساك والطلاق تخل، فيكون في هذا جمع بين الشيء ونقيضه في آن واحد، والقواعد تأبى ذلك، وعلى هذا فلا يقع الطلاق. تعليلات مع ذكر الأدلة توضح قوة من قال قوة القول الذي يقول بأنه لا يقع. قال لو قالت امرأة لزوجها سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانة، فقال أبدا، إن تزوجتها فهي طالق، ثم تزوجها، فإنه لا يقع الطلاق. تأتي تقول أنت قلت أنها طالق، فإن قال إن كنت قد تزوجتها فهي طالق، وكان قد تزوجها فإنها تطلق، لأن الشرط حصل. قالوا رجل كان قاضيا وتزوج بامرأة أخرى، فشعرت زوجته أنه تزوج وهو يستخفي، فأراد أن يحتال عليها، فقال لزوجته الأخرى تأتي بصورة امرأة تشكو، أو أنها يعني إذا كانت تشك في زوجها أنه متزوج بأخرى إيش تتعامل معه، وجاءت إلى البيت إلى الزوجة الأولى وتقول تطلب منها أن تسأل القاضي، ما تدري أنها زوجة، تسأله يعني كيف تتعامل مع زوجها، والمرأة هذه قالت وأنا كذلك أنا أشك فيه. فلما جاء قال هذه امرأة جاءت تسأل وذكرت له الحالة، فقال لها وأنا هكذا زوجتي تشك في أني متزوج ولكن أشهدك أن كل امرأة خارج هذا الدار فهي طالة. إذا كان عندي امرأة خارج هذا الدار فهي طالة، هي عندها موجودة بجوارها من حيال القضاء. ثم ذكر كلاما طويلا في مسألة العتق، وكأنه ذكر المسألة التي رجحها ابن القيم، ثم قال: وأما أن نفرق يعني بين النكاح والعتاق بناء على علة عللنا بها، فهذا إذا لم يصح عندنا الحديث فلنا أن نرجع إلى العلل، أما إذا صح النقل فإنها تبطل العلل. طيب، في قوله في حديث عمرو بن شعيب: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، قال هذه ثلاثة أشياء في الحديث فيما لا يملك، سواء علق النذر على ملكه أو أطلق، وله صور، منها أن يقول: لله علي نذر أن أعتق هذا العبد، أن أعتق هذا العبد، والعبد ليس ملكا له، فالنذر لا ينعقد لأنه لا يملك ذلك، ولكن عليه كفارة يمين. وقال بعض العلماء: لا ينعقد ولا شيء عليه، لأنه ليس محلا لنذره حيث إنه ملك غيره. فإن قال: إن ملكت هذا فلله علي نذر أن أتصدق به، قال: إن كان مالا إن كان مالا إن ملكت هذا يعني إن كان مالا فلله علي نذر أن أتصدق به إن كان مالا، أو أعتقه إن كان عبدا، فهل يصح؟ هل يصح أو لا يصح؟ الآن سياق الآية في سورة التوبة، أليس فيه ذم لمن لم يفي؟ فيه ذم، يعني قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتانا من فضله بخلوا به. قال الجواب: نعم يصح، لقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، وإذا ملكه تصدق به أو اعتقه. قوله: ولا عتق له فيما لا يملك، فيصح، طيب. قوله: ولا طلاق له فيما لا يملك، فلو قال قائل: كل امرأة، هذا تقدم، يعني هذا الآن كيف يكون التفريق بينه وبين الذي قبل؟ أن هذا وعد أنه سيفعل ويتصدق، والذم فيه لأنه ما وفى بوعده، لكن هل ينعقد نذرا ويكون نذرا وهو لا يملكه؟ ظاهر الحديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لكن وفاءه بالوعد، لأن الله تعالى قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه. وهذا يحتاج إلى مزيد نظر. كم حديثا أخذنا؟ ثلاثة أحاديث. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.